بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعيش وإياكم متأملين ومتدبرين آية من كتاب الله تعالى تحدثت عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن صفة عظيمة من الصفات التي تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم خير تمثل، وهي صفة العفو، في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نريد أن نسمعها بعدها من أخينا أبي أنس. الله تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآية الكريمة وردت في سورة
الأعراف.
الأعراف جاءت في ذكر تكذيب أقوام الأنبياء لأنبيائهم، لأنبياء الله، وكأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل. وجاء قبل هذه الآية: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم جاء بعدها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في هذا السياق كيف يمكن أن نجمع بين مقصد السورة في الصراع بالحق والباطل ومواجهة المكذبين ومحاجتهم ودعوتهم، وبين قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟
نعم. يعني مهما كاد لك الأعداء من مكائد ومن مؤامرات، إلا أن خلق العفو ينبغي أن يكون هو الماثل أمامك، والإعراض عن جهلهم.
نعم. إذن أنت على خلقك مهما يعني واجهت من قومك، مهما اشتدت عليك الأمور وأذية الناس وتكذيب الناس، يجب أن تكون أخلاقك هي أخلاقك، لا تخرج عن طورك. يعني كأن الله تعالى يقول هنا: لا تخرج عن طورك، لا تخرج عن منهجك، لا تخرج عن خلقك العظيم الذي وصفك الله تعالى به. دعونا نتأمل المعنى، معنى الآية، حتى يتبين لنا المراد الذي أراده الله تعالى في هذه الآية. خذ العفو، معنى خذ العفو. نعم.
أن تأخذ الظاهر من الناس، وهل يكون معناها بهذا؟
يعني خذ العفو، طبعا لم يقل خذ العفو من كذا، قال خذ العفو عموم العفو. يعني معنى ذلك أن تكون صفتك، صفة العفو، قد تمثلت بك
في كل أمورك،
في كل أمورك. ولذلك من المعاني ذكرها مفسرون هنا: خذ العفو يعني خذ ما عفى لك من أحوال الناس، خذ العفو من المذنبين بأن لا تشق عليهم بل يدعوهم للتوبة، خذ العفو من المخطئين الذي يعمل عملا فيخطئ من غير قصد فاحمله على ما استطاع من ذلك، كأن يكون عنده مثلا إنسان عنده عامل أو عنده ابن أو عنده زوجة وأدى العمل قدر ما يستطيع، ينبغي أن يأخذ العفو معه على ما أخطأ وقصر. خذ العفو أيضا ما تيسر من أعمال الناس، لا تأمر الناس بالكمال، لا تكن مثالي، لا تكن مثالي،
لا تشدد عليهم،
لا تشدد على الناس تشديدا ربما يكرهون معه الدين، لا إكراه في الدين. نعم. وأمر بالعرف كما قال الله بعد ذلك. فالقضية في العفو هنا أنك تكون تأخذ الناس بلطف وتدعوهم إلى الإسلام برفق وتجرهم إلى الحق بهدوء، أما الشدة والغلظة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. ولذلك لو أنك يعني تتبعت إنسان في أخذه بالحق تتبعا شديدا ربما نفر من دين الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي، ولكن الإنسان ينبغي في أسلوبه أن يأخذ الناس برفق ولين. إذن خذ العفو أي خذ ما عفى لك من أحوال الناس في أعمالهم، في أخطائهم، في صدقاتهم، في تعاملاتهم إلى غير ذلك.
لذلك الله يقول شيخ خذ العفو، والتعبير بكلمة خذ دليل على أنه لابد من التحلي بهذا الخلق من مجاهدة النفس وحملها على المكاره.
نعم.
العفو لا يأتي وليد اللحظة، وإنما لابد من حمل النفس عليها حتى تطبع النفس بالعفو على السليقة، لا تصنعا مع طبقة دون طبقة.
الأخذ الحقيقة جميل ما ذكرت أخ عبد الله، الأخذ هو حيازته كأنه لك، كأن الله تعالى يقول خذ العفو لك، ولذلك يسمى الأسير بالأخير، لأن أعداؤه قد تملكوه وتمسكوا وملكوا أمره، خذوه أخذا تاما ليس لهم تصرف فيه، ليس له تصرف في نفسه. فهو يقول خذ يعني امتلك، وكأنها منحة ربانية، كأن هذا الخلق العظيم منحة ربانية من الله لنبيه ولكل مؤمن، خذ العفو. نعم.
هل يا شيخ ممكن نقول أنه خذ العفو، لفظة العفو فيها إشارة إلى أنه من أي شخص؟ ما حدد يعني، ربما أنت تعفو عن القوي لأنك تخاف.
نعم.
طيب إذا عفوت عن الضعيف،
جميل،
هل يعتبر مثلا العفو عن القوي يعني
ذلا،
ذل أو؟
والعجيب أن هذه الآية لم تأتي حتى قال خذ العفو، قال لم يقل خذ العفو من المؤمنين، حتى الكافر قد يحتاج إلى العفو بأنك يعني تدعوه للإسلام برفق حتى تلين قلبه وتشده الحق بهواده بهون وولين، لأنك إذا شددته بالحق شدا عنيفا نفر منك، كما قال الله لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
إذن الشيخ هناك خيط رقيق بين العفو والذل.
العفو عند المقدرة، والعفو المراد به المقصود به تجاوز، لكن الذل هو عدم الاستطاعة. عدم الاستطاعة، عدم استطاعتك في عقوبته، عدم استطاعتك في يعني القيام بهذا الأمر، ذل في ذلك. طيب خذ العفو وأمر بالعرف، لاحظ وأمر بالعرف، ماذا تعني هذه الكلمة أمر بالعرف؟
العرف معناها
المعروف،
جميع العبادات.
نعم، المعروف يعني كل ما هو معروف في الشرع ومعروف في عند الناس بأنه يؤخذ ويؤمر به ويتلقى من الأخلاق الحميدة، من أوامر الله عز وجل، من التشريعات، كل ذلك من العرف.
اسم جامع لخصال الخير.
نعم، سنت
كل خير.
ولهذا قال الله ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف يدعون الخير ويأمرون بالمعروف، المعروف الذي تعارف الناس على أنه هو الخير وهو الصواب وهو الصحيح وهو الخلق الحميد.
إذن لا تعفو فقط، بل أمر بالعرف معه.
نعم،
لأن جميل. هذا مكسبة لك، لأن من عفى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
نعم،
فعندما تكون في مقام عز ثم تأمر بالعرف هذا أدعى للقبول.
جميل.
هذا الناس
لاحظ الاقتران هنا، خذ العفو وأمر بالعرف. الاقتران هنا ماذا دلالة الاقتران هنا ما هي، ماذا تعني؟
أن العفو في المعروف،
يعني هنا خذ العفو وأمر بالعرف،
يعني خصوصا ثم عموم.
نعم، يعني هنا الأمر بالمعروف يحتاج إلى مقدمة من العفو واللين وطيب الخاطر ونحو ذلك. فإنك مثلا تريد أن تأمر ابنك بالصلاة، فلا بد أن تلينه بلين من الكلام الطيب، ولا بد أن تأخذه ب يعني عفو وطيب كلام. نعم. أيضا في دلالة الاقتران هنا خذ العفو وأمر بالعرف، أن حقيقة العفو غالبا يكون على المخطئ، فإذا أخطأ الإنسان كيف تريد أن تصح واقعه؟ إيه؟
أمره بالعرف.
فأنت أول ما يكون أن تعفو عن خطأه
ثم تبين له
ثم تصحح هذا الخطأ وأمر بالعرف، فلا تتركه. يعني بمعنى آخر، لو أنك مثلا رأيت إنسانا مخطئا ترك الصلاة، جيد، و يعني ربما أنت الآن أخطأ، هو الآن أخطأ في ترك الصلاة، وهو ربما أخطأ معتذرا ويعني تائبا ليس معاندا، فحينما تقول إذا لا بأس عليك، إذا أنت الآن عفوت عنه في أمر وتركته، لكن ما الواجب؟
أنت أمره
بالعرف. إذا صل خذه إلى الصلاة، وخذ بيده بعد ذلك إلى ما أمره الله تعالى. هذا حقيقة دلالة اقتران مهمة جدا في هذا المعنى، ودلالتها واسعة. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
تسمع لي شيخ في وأمر بالعرف.
نعم.
العرف هنا اسم جامع مثل ما تفضلت، مثل ما تفضلتم، فيشمل جميع العرف، جميع الأعمال الصالحة، سواء كان صلة للقاطعين الأرحام، سواء كان الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، سواء كان عرفا في غض البصر، الأمر في الغض عن الأبصار، في جميع مناحي الحياة.
لا شك المعروف يشمل كل أمر جامع في الخير المعروف. طيب، وأعرض عن الجاهلين. لاحظ الاقتران أيضا بين وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ماذا تلحظون فيها هذا الاقتران؟
أنك حتى لو عفوت ستجد من يجهل عليك.
أحسنت. سيأتي أناس يعاندون، بل سيأتي أناس وأنت تأمر بالمعروف وتأمرهم بالعرف أنه يسيء إليك،
يصد ويحاربك
ويؤذيك. ربما تأتي إنسان تنصحه عن الصلاة فيقول إيش دخلك، إيش علاقتك أنت، ما لك علاقة، خليك بطريقك. من الكلمات هذه أحيانا قد يكون الإنسان تأخذه العزة بالإثم هنا فيه، فينتصر لنفسه في رد على ذلك، فيقول أنت السفيه اللي ما تستحي.
لذلك قال وأعرض،
وأعرض عن الجاهلين. هذا جاهل حقيقة، هو عامل منكر وجهل.
وفي الفرقان يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
الله سلام. دعنا الحقيقة نتلمس ما في آية الفرقان من دلالة على هذه الآية. عباد الرحمن يعني الذين حقيقة يعبدون الله عز وجل مستحضرين معنى الرحمة.
أشرف وصف عباد الرحمن،
التزم، يعني هم يتصفون بها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء، يمشون على الأرض هونا مثل قول خذ العفو، يعني هونا ما يشدون على الناس، تجدهم في سكينة في وقار، لا يصادمون، هي قريبة من قول خذ العفو. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قد يأتيك أنت إنسان مسالم وتمشي بطريقك وبأخلاقك، فيأتي سفيه يعتدي عليك.
وقالوا سلاما يعني إنهم ما قالوا، ما ردوا عليهم بالإساءة.
نعم.
وأعرض عن الجاهلين مثله.
نعم.
أنه أنت لا تقابل الإساءة بالإساءة،
بل
تحسن
بإحسان. الآية الفرقان تقول وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلام، يعني قالوا كلاما طيبا، جزاك الله خير، مشكور، الله يوفقك يا أخي الكريم، الله يهديك.
لذلك يا شيخ في هذه وأعرض عن الجاهلين وبداية الآية خذ العفو، كأنه أنت أيضا في تعاملك مع الجاهل.
نعم.
تحتاج إلى تقديم نوع من العفو، لأنه هذا هو مخطئ، فلا بد أن تبين له أنك أنت تعفو عنه، أنت لا تريد أن تنتقم منه.
نعم.
ولا تريد أن تبين له الحق لأنك تريد يعني أن تغلبه أو أمر معين.
نعم.
فهذا في نوع من العطف.
جميل. طيب نعود والعود أحمد مع الآية من أولها، ونحن نتكلم عن العفو. العفو منزلته عظيمة، وقد حث الله تعالى عليه في آيات كثيرة، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نتأمل في الآيات التي جاءت في العفو.
والعافين عن الناس.
والعافين عن الناس
صفات المتقين.
والله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين
عن الناس. والله يحب المحسنين، ليس هو فقط عفو بل إحسان لذلك. وأيضا من الآيات،
عفونا الشيخ قبل هذه، أجل هناك الشيخ، هل هناك فرق بين كظم الغيظ والعفو؟
كظم الغيظ أنك تكظم الانتصار لنفسك في نفسك، ما تتكلم بسوء، ما تنتصر لنفسك. والعفو هو أن هذا الرجل الذي أخطأ عليك مثلا تعفو عن هذا الخطأ، ربما هذا الخطأ أصابك منه ضرر، ربما أصابك في جسمك أو أصابك في دابتك أو أصابك في، فأن تعفو عن هذا حقك في هذا معه،
فهي مرتبة أعلى من
مرتبة أعلى. نعم، وذلك جاءت بعدها.
يعني نستطيع يا شيخ أن نقول أن العفو ما في أي نوع من انتصار النفس؟
العفو الحقيقة هو يعني فيه صبر في النفس وتخلي عن حق،
تجاوز للمخطئ.
نعم، تجاوز عن المخطئ بعدم مطالبته بحقك مثلا من حقوق، خصوصا في المال مثلا، أنك حين تطالب شخصا ولك عليه حق ثم عفوت عن هذا الأمر الذي لك عنده. ولذلك قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون
قل العفو،
يعني ما عفى
الزيادة.
نعم، ما عفى، إما ما عفى أو الزيادة عما ما تحتاجون، ما تيسر لكم أو الزيادة لما تحتاجون.
أيضا من النصوص التي تحث على العفو. نعم. في سورة الشورى يقول الله جل وعلا وجزاء سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على
الله.
على الله.
شف، فمن عفى
وأصلح
فأجره على الله، يعني أن منزلة العفو هنا منزلة عظيمة، وأن جزاءه عند الله عظيم، فأجرك عند الله عز وجل
بدون قيد. لم يحدد الله كم مقدار هذا الأجر.
نعم.
وإنما قال على الله،
كما قال الله في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب.
فإذا كان أجرك على الله فماذا تتصور تتوقع؟ ما الذي ستناله من الله عز وجل؟ لا شك أنه أجر وافر. ولهذا جاء في السنة وما زاد الله بعفو
بعبد
وما زاد الله
عبدا بعفو
إلا عزة. ماذا يمكن أن تلحظ من وراء العفو مرتبة العز؟ ما علاقتها؟
القاضي عياض رحمه الله له تفسير عجيب في هذا، يقول عزا أحد وجهين، إما عزا في الدنيا بأن يكون ذا مكانة في قلوب الناس، وهذا نلاحظه في دنيا الناس صراحة، أن من تجاوز عن المسيء مع قدرته عليه زاد في أعين الناس هو وورثته من بعده. إذا توفي وأتى أبناءه ترى هذا ولد فلان اللي يحفظون له هذا. هذا القول الأول. والقول الثاني الذي يقوله القاضي عياض رحمه الله تعالى عزا عند الله جل وعلا،
الله
مكانة عند الله جل وعلا، وأنت في كلا الحالتين رابح سواء كنت هنا أو كنت هناك.
وهذا يؤكده يعني فمن قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا شك أن الإنسان بعفوه، العفو الذي حقيقة فيه تنازل عن حقوق، فقد يفهم منه
نوع من الذل
وأنت تريد به وجه الله، فيزيدك به عزا ويعوضك الله تعالى به رفعة عنده وعند الناس. طيب، هناك آية عظيمة وقصة عجيبة في العفو، في عفو أبي بكر رضي الله تعالى عنه،
قصة مصطح،
في قوله تعالى
ولا يأتل أولو الفضل،
ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل، أولو الفضل، لاحظ أولو الفضل، أي وصف لأبي بكر في هذا الوصف؟ أولو الفضل، ولا يأتلي
أولو الفضل،
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا، وليعفوا، الله يأمرهم، يأمره، يأمر أبو بكر رضي الله تعالى، لأنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أن مصطح وهو ابن خالته كان فقيرا مهاجرا قد وقع في الإفك، فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحلف ألا ينفق عليه. انظر، وحق لأبي بكر ذلك إذ أنه مصطح رضي الله تعالى عنه وقد عفى الله تعالى عنه، يعني وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه القضية قضية عظيمة وقع فيها المنافقون وتولى كبرها المنافقون وتلقاها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى الله تعالى عنهم. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا ينفق عليه، لكن لما كان الأمر هنا في الحلف في قطيعة رحم وصيلة ذوي القربى والمهاجر في سبيل الله، هاجر في سبيل الله، يعني الله عز وجل لم ينس فضله ذلك ولم ينس عمله ذلك، فقال ولا يأتي الفضل منكم الساعة
يؤتوا
للقربى والمساكين والمهاجر في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ثم قال
ألا تحبون
أن يعفو الله،
أن يغفر الله
لكم. والله إن هذا لمن أعظم الحث والتحفيز على العفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، قال أبو بكر بلى، فأنفق عليه وكفر عن يمينه. وهكذا أيها الإخوة، حقيقة الإنسان يستحضر هذا المعظم وهو ذو فضل وذو سعة أن يعفو، لا يستمسك بحقه تاما وهو قد وسع الله تعالى عليه.
طيب هنا يا شيخ أبو بكر رضي الله عنه، أنا متفضل عليك أصلا، وأنت فقير ومصدق عليك، على الرغم من هذا تأتي تتكلم على في عرض النبي وبنتي أنا كانت وقع شديد على أبو بكر رضي الله عنه، لكنه لانا عندما سمع قول الله ألا تحبون يغفر الله لكم، ما ملك رضي الله عن نفسه، قال بلى، فأرجع نفقته على مصطح رضي الله عنه.
نعم صحيح، ما أعظم هذا
إذن الشيخ، من أراد مغفرة الذنوب عليه بالعفو.
صحيح صحيح، أحسنت، ومن أراد الفضل فعليه بالعفو، ومن أراد يعني ثناء الله فعليه بالعفو، عفو عظيم حقيقة، ولذلك أمر الله تعالى به نبيه السلام مطلقا، خذ العفو،
خذ العفو.
يا ما أجمل يا أخوان الكرام أن يكون الإنسان متمثلا بالعفو، وليس العفو هو الذلة، لا، العفو هو أن تكون قادرا لكنك تعفو، الذلة أن انقطع سبيلك ولا سبيل إلى انتصارك فتنسحب ذليلا، لا، وإنما أن تكون قادرا فتعفو عن ذلك. طيب، دعونا في ختام هذه الحلقة أن نتمثل صورا من الواقع في العفو بيننا في مجتمعنا. نعم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ينفذه ملأ الله قلبه رضا
الله
يوم القيامة.
إذن يورثك الله بالعفو رضا وعزة ومغفرة، أي أجر بعد هذا؟ أيضا من صور العفو في الواقع،
الجار يحتاج إلى أن يعفو عن جاره الذي أخطأ في حقه.
صحيح، اليوم الناس كثرت الحقيقة المشادة والمشاحنة بينهم بسبب كل يقول ألقي الشح فيهم، كل يقول أريد حقي، ولو أنهم تعافوا وتسامحوا وتراضوا لكان ذلك شأن عظيم. نعم،
صور العفو أيضا يا شيخ الأرحام.
نعم،
صلة الأرحام بين الناس صراحة، والآن الحمد لله مع التقنيات الحديثة ممكن اتصال ينتهي الموضوع كله، لكن هو ما زارني، هو ما طب بيتي من فترة، ليش نروح بيته؟
نعم جميل.
فيحدث هذا تحدث هذه المشاحنة بين الناس، نحتاج بالعفو كثير في هذا المجال.
أتدري ماذا يحصل في قلبك من بعد عفوك؟
الراحة، الطمأنينة،
رضا،
سكينة.
كلها جمعتها الحديث.
إيه والله جمعتها الحديث. وتجد من ربك عز وجل عوضا وتوفيقا. إيه وربي، فما أجمل الحقيقة أن يكون هذا الخلق العظيم صفتنا مع أهلنا، مع أبنائنا، مع أصحابنا، مع زملائنا في العمل، ونحن ربما يعني مع عمالنا والخدم،
بين الأزواج،
بين الأزواج، بين الحقيقة الإنسان في بيعه وشرائه، وسمح إذا باع، سمح إذا اشترى. حقيقة لو عمل العفو المجتمع سيكون المجتمع حقيقة صاف راق في كماله، عزيزا في أخلاقه. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تمثلا كريما بخلق العفو، ليكون بإذن الله تعالى صبغة على في حياتنا، وامتثالا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذا بأمر ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولنا لقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.